الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا نداء وجهه الله عز وجل للمؤمنين وصية بتقواه سبحانه، فأمرهم أن يتقوه، يتقوه حق تقاته. والآيات السابقة كان أغلبها مع أهل الكتاب محاجة ومجادلة وبيانا للحق الذي زاغوا عنه، مما سبق تفصيله وإطالة القول فيه بما يقضيه المقام. ثم توجه النداء خاصة إلى المؤمنين بأن لا يضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لأن أهل الكتاب أهل حسد ويريدون أن يضلوهم كما مر في أكثر من آية. ثم صار النداء هنا خالصا للمؤمنين بأن يتقوا الله عز وجل حق تقاته. ثم كان الأمر بالاعتصام والنهي عن التفرق. وكأنه تناظر أيضا بين حال أهل الكتاب وحال المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم أمروا بالإيمان والتمسك به، وأمروا بالاعتصام بحبل الله عز وجل، ونهوا عن التفرق، بينما أهل الكتاب كفروا ودعوا إلى الكفر وتفرقوا، وكل ذلك دلت عليه الآيات السابقة: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله فالنداء الموجه للمؤمنين هو مقابل ما وجه لأهل الكتاب. أهل الكتاب يسعون في الصد عن سبيل الله والكفر بما أنزل الله. المؤمنون نودوا بصفة الإيمان على معنى أنهم مؤمنون، فالله أثبت لهم الإيمان والاتباع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ومعلوم أن المؤمنين يؤمرون بالازدياد من الإيمان كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فلا تنافي بين أن يكونوا مؤمنين وأن يؤمروا بالتقوى والازدياد منها والازدياد من الإيمان والأخذ بأسباب تقوية الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذا لا مانع منه. فنودوا بنداء الإيمان أولا إثباتا لإيمانهم وتصديقا لإيمانهم وبأنهم مؤمنون حقا بخلاف ما أثبته لأهل الكتاب من الكفر والصد عن سبيل الله. فالمؤمنون أمروا بالاعتصام في مقابل ما يقع فيه أهل الكتاب للصد عن سبيل الله وسعيهم في أن يرتد المؤمنون عن الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فالتقابل ظاهر بين الحالين وبين النداءين: يا أهل الكتاب لم تكفرون؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا التقابل إن شاء الله في ثنايا الآيات التي بين أيدينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمر بالتقوى. والأمر بالتقوى جاء في كتاب الله عز وجل والوصية بها في آيات كثيرة لا تكاد تحصر على أوضاع مختلفة وبألوان من الأساليب، منها ما يبين أهمية التقوى ومنها ما يبين أثرها ومنها ما يبين أسباب أو النتائج المترتبة على الابتعاد عنها. فمثلا الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبتقوى الله يحصل التميز، ويحصل التميز للمؤمنين بين الحق وبين الباطل وبين الحسن وبين القبيح، يجعل لكم فرقا ويكفر عن السيئات. فبالتقوى يكون تكفير السيئات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وذكر الله عز وجل أحكاما وأوامرا كلها تجلب التقوى. وفي كثير من الآيات يقول عز وجل: لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام سبب للازدياد من التقوى. وكل أحكام الإسلام وأوامر الإسلام والمطالب الدينية كلها تزيد من التقوى. هنا قال: اتقوا الله حق تقاته، يعني أمرهم بأن يتقوا الله حق التقوى. بعض العلماء ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، وهو طلب أن يتقى الله حق التقوى. ووجه ذلك أنه لا يمكن أحد أن يتقي الله حق التقوى، على معنى أنه لا يمكن أن يقوم مكلف بكل ما طلب منه أو أن يوافي نعم الله عز وجل، ولا يمكن. فمن هنا ذهب من ذهب من العلم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم امر بالطاعه في حدود الامكان. وهو متفق مع قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا نكلف نفسا الا وسعها، لا تكلف نفس الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكل ذلك منسجم مع قوله اتقوا الله ما استطعتم. ولكن القول الصحيح انه لا نسخ، وان المراد بتقوى الله حق التقوى على معنى ما كان ايضا في حدود طاقة الانسان واستطاعته. ولهذا يحمل هذا على هذا ويفسر هذا في هذا من غير ان يدعى النسخ. اللهم الا اذا كان على معنى النسخ عند السلف المتقدمين، كانوا يطلقون على التخصيص نسخ ويطلقون على التقييد نسخ. فإذا كان من هذا الباب فلا نعرف، أما أنها إزالة حكمها بالكل ومعناها فهذا لا يصار إليه. ولهذا جعل ابن مسعود موقوفا بسند صحيح إليه في هذا المعنى أن يطاع فلا يطاع، معنى تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يطاع، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا يذكر. فهذا هو تفسير للتقوى. وحقيقة التقوى في كل معانيها هي طاعة الأوامر والاجتناب عن النواهي، فهذه التقوى. فمن أطاع الله عز وجل في أمره فامتثل، وأطاعه في نهيه فكف، فقد اتقى الله حق التقوى، لأن هذا هو كل المطلوب منه في حدود طاقته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر بالاستقامة على أمر الله عز وجل وطاعته وتقواه حتى الموت والسعي في هذا. فلا بد للمكلف أن يستقيم على أمره إلى الوفاة، فإن الله عز وجل اقتضت سنته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فقال سبحانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمساك بأمر الله واستقامة على أمره حتى الموت. والأسلوب هنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه نوع تأكيد، بخلاف ما لو قال وموتوا مسلمين أو نحو ذلك. بينما لا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما تقول صل خاشعا، هذه ليست كمثل قولك لا تصلي إلا خاشعا، فإن قولك لا تصلي إلا خاشعا تأكيد على أن الخشوع هو لب الصلاة، فهذا الأسلوب آكد من قولك صل خاشعا. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون تأكيد على الاستقامة على أمر الله حتى الموت. وهو أيضا يعني دليل على أن الإنسان يجب أن يكون على حذر، وأنه يخشى زيغ القلوب ويجتهد في الاستمساك لأنه لا يدري بماذا يختم له. ولهذا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فمن عمل صالحا علي أن يستقيم عليه، لأنه يخشى زيغ القلوب أو أن يعجبه عمله فيهلك نسأل الله السلامة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر بالاعتصام والاستمساك بحبل الله. حبل الله فسر بأنه عهد الله وميثاقه، وفسر بأنه القرآن الكريم، وكل هذا لا تعارض فيه ولا مانع منه، فقد يراد الأمران، لأن المراد من القرآن هو ما فيه من أوامر ونواهي وما فيه من عهود ومواثيق. وقد جاء في الحديث وصف القرآن بأنه حبل الله، حين تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وهو حبل متين كما في صحيح مسلم. وجاء في حديث في خبر عن علي رضي الله عنه في وصف كتاب الله مرفوعا وموقوفا هو حبل الله المتين وهو السراج المنير من تمسك به من ابتغى الهدى في غيره أمن له الله وإلى آخر الأفعال المعروف. فوصف بأنه حبل الله المتين وقيل إن حبل الله بمعنى العود المواجد كما في الآيات التي ستأتي ضربت عليهم الزلة والمساء وضربت عن الزلة أو إلا بحبل الله وحبل من المال بمعنى المواثيق. وعلى كل حال كما قلنا لا تعارض بين هذا وهذا فحبل الله لو فسر بينه القرآن فالمراد من القرآن هو ما فيه من أوامر ونواهي وعهود ومواثيق. واعتصموا بحبل الله جميعا. لاحظ التأكيد في هذه الألفاظ المتوالية مما يدل على أهمية الاتحاد وأنه لا خير أبدا في الافتراق ولا رحمة في الاختلاف أبدا. ولهذا قال واعتصموا أمر بالاتصال والخطاب موجه للجماعة ومعلوم أن لا يعتصم بنفسه وإنما يعتصم بإخوانه ولا يقول اعتصام إلا حين يتفق مع إخوانه. واعتصموا بحبل الله جميعا تأكيد آخر ولا تفرقوا مع أنه في الظاهر معلوم أنهم إذا اعتصموا جميعا فهم لا يتفرقون لكنه أيضا أتى بالمفهوم تأكيدا بعد الرغم من أنهم أمرهم بالاعتصام أيضا نهاهم عن التفرق مع أن النهى عن التفرق مفهوم في الدلالة من الأمر بالاعتصام ولكنه نص عليه مما يدل على تأكيد هذا الأمر وعظمه وأنه لا تستقيم حياة الأمة أبدا إلا بالاتحاد وأن أي تفرق يحصل فهو ليس لمصلحة الأمة بأي حال من الأحوال. ولهذا أكد وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لأنه لن تقوم قائمة الأمة إلا بالاتحاد ولن تقوم إلا بالاجتماع ولن تقوم إلا بالاعتصام لكن على ماذا؟ على حبل الله عز وجل لأنهم لن يوحدهم إلا حبل الله ولا يمكن أن يوحدهم شيء مهما كانت الحالة فلن توحدهم قومية ولن يوحدهم وطن ولن يوحدهم عقبية قبلية أبدا لا يوحدهم إلا مبادئ القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ظهر فيهم استقامة أو اتحاد لفترة أو برهة من الزمن وإنما ما آلهم من الاستراق. ولهذا كلما ابتعدت الأمة عن دينها زاد تفرقها وهذا ظاهر في سنة الله عز وجل في الأمة كلها وهو في أهل الإسلام أظهر لأنهم أهل الحق وقد اصطفاهم الله عز وجل واصطفاهم فإذا أعرضوا عن الله عز وجل أعرض الله عنه. الله عز وجل قال في هذا الكتاب فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكل من نسي ما آتاه الله وأعرض عن أوامر الله عز وجل فمآله التفرغ في الدنيا وهو متوعد في العذاب الشديد في الأخرى. فإذا قال واعتصموا بحبل الله فلا اعتصام إلا بحبل الله ولا تقوم القائمة إلا بحبل الله أي مبادئ أخرى وأي اتجاهات يراد منها الاتحاد والعصام فإنه لن يكون. والزمن والدهر والأعصار خير شاهد على هذا. ولهذا قال سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم تذكيرا لهم بأهمية الاعتصام وكيف كانت حالتهم قبل هذا الدين وكيف كانت حالتهم بعد هذا الدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم على الرغم من أنهم أهل بلد واحد وأهل قبيلة واحدة، ولكنهم كانوا يتناحرون ويقتل بعضهم بعضا لأمور سافلة، قد يكون لبعير وقد يكون لمورد ماء وقد يكون لأقل من ذلك وأسفل، لأنهم لا مبادئ فيها حق تجمع، وإنما هي عصبية جاهلية. والعصبية الجاهلية تمتد في جميع الأعصار والأزمان إذا تخلت الأمم عن نهج الله والأخذ بحق الاستفاق منه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تذكروا لهم بحياتهم السابقة التي كانت كلها حروب ودماء وإذهاب أرواح واستخاص بالنفوس وعداوات وشحناء وضغضاء تدور لأسفل وأدنى سبب. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذا التأليف الذي وضعه الله عز وجل في القلوب ليس بجهد محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعيد، وإنما هو أمر يضعه الله عز وجل في القلوب، ولكن له أسبابه ولا شك، ولكن له أسبابه. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أرشد السلام بينكم. ولهذا نقل عن مجاهد أبي الجبر من كبار التابعين من كبار تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر لنا أنه إذا تصافح المسلمان تحاسد خطاياهما وزال الغل من صدورهما عفوا عنه، فقيل له يرحمك الله هذا السهل، أنه بمجرد أن يتصافح المسلمان تتحاسد الخطايا وتزول الإحن هذا السهل. قال تقولون سهل، والله عز وجل يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حينما يضع الله عز وجل تقابل القلوب وانفتاحها بسبب قيامها بأوامر الله وسعيها في مرضاته وسلوكها طريق الحق والاستقامة، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم امورا كثيره في هذا، الكلمه الطيبه صدقه والمعروف صدقه، ان تكف الاذى صدقه، وان تعين الاخلاق صدقه، وان تعين رجلا لتحمل متاعا على دابته صدقه، هذه كلها امور تجلب المواده، فاذا فجت بين الناس كانت سبيلا الى الاعتصام بحبل الله جميعا على الاستمرار. ومع هذا الله عز وجل هو الذي يضع هذا الامر، فقضيه الموده وقضيه الالف هذه امور لها اسباب ظاهره ولكن واضعها الحقيقي هو الله عز وجل. الا ترى الى قوله تعالى في النكاح والزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها قال وجعل بينكم مودة ورحمة، فالمودة والرحمة بجعل الله عز وجل. ويدلك على هذا أن الزوجين غالبا ما يكون أجنبيين لا يعرف بعضهم أحد والآخر، هذا من عائلة وذلك من عائلة، فقد يكون هذا من بلد وهذا من بلد، ويكون عند هذه التحفز والحياء والجفوة والخوف قبل الزواج، وكذلك أيضا يكون عند الزوج التحفز والخوف والخوف من عدم التوفيق، ولكن حالما يتقابل قد لا أقول في الدقائق الأولى بل لعله في الثواني الأولى يضع الله عز وجل المودة، حتى إذا ما خرج إلى الناس عرف الناس في وجوه ملائكة. بينما كان من قبل لا يعرف بعضهم بعضا هو أجنبي وهي أجنبية، فهي آية من آيات ما جعل بينهم مودة ورحمة. ليس هناك أي أسباب ولا أمور ظاهرة، وإنما هو شيء وضعه الله في القلوب قبل عقد النكاح أو قبل الدخول. كان يراه كسائر الناس وكان يراه كسائر النساء، ولكن حينما حصل ما حصل بمجرد لقاح ثواني تغير الأمور لعلها قد تكون آثر عندهم في والديه وهو آثر عندها في والديها التي عاشت معها السنين وعاش مع والديه. تأليف القلوب واتحادها لا شك أنه أمر إلهي، ولكن له أسبابه بخاصة إذا صفت القلوب على معنى لم يكن مراد الإنسان إلا الحق، وليس يراد ولا يريد إلا الصالح، ولا يريد أغراضا ولا يتعلق بأمور الدنيا ولا يريد أمورا شخصية، وإنما يريد إحقاق الحق. إذا أراد هذا فحين يصف القلوب تسمع إلى قول عز وجل في الحكمين: إن يريد إصلاحا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالتوفيق بين الزوجين المتناشزين والزوجين المختلفين أثره وسببه إذا أراد الحكمان الإصلاح، أما إذا لم يريد الإصلاح ولم يشتهد وكانت هناك نوايا سيئة أو يريد أن ينتصر لهذا ضد هذا أو يريد أن يكسب لنفسه جاها أو يريد أن يكسب منزلة ونحو ذلك لا يكون إصلاح. إن يريد إصلاح لا يكون توفيق، لكن لابد أن يريد الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد يكون كلام أيضا متوجه للزوجين، إن يريد الزوجان إصلاحا يكتب الله في الصلاة. أما إذا كان شحناء وكل واحد تحيز لأهله أو لفئته أو لقبيلته أو لجماعته ولم يسمع، وإنما كان عمل الحكمين عبدا، فإنه لا يكون توفيق، إنما لابد أن يريد أن يصلح. ولهذا قال في آية أخرى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم. إذا كان ليس هناك توافق فلا مانع من الالتزام، حتى ولو أدى أمر الابتداء، يعني أن تدفع المرأة ما تفك به نفسها. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، لأن المهم هو الاستقامة، والمهم إقامة العدل، والمهم أن لا يظلم أحد من آخر. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما استفدتم. ولهذا نهي عن العصر ونهي عن الشريعة أنه تترك الأمور للزوجين. وهكذا جميع الأصناف المختلفة يسعى أولا لإصلاح القلوب وللابتعاد عن الأغراض والابتعاد عن الشحناء والابتعاد عن التطلع إلى أمور لا علاقة لها بالحق والإصلاح. ولهذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالتأليف من الله والأخوة بسبب نعمة الله، لكن له أسباب كما ذكرنا. قيل إن في الآية سبب النزول فهو أنه مر يهودي بجمع من الأنصار ورأى ما هو فيه من الاتحاد والإلفة وحسن المعشر وحسن الاجتماع، فساءه ذلك، فما كان منه إلا أن سعى في الوقيعة بينهم. فقد يكون استجلب بعض إخوانه من اليهود فصاروا يثيرون النعرات القديمة التي بين الأوس والخزرج، فلا زال يزكي نار الخلاف حتى اشتد النزاع بين تلك الطائفتين من الأوس والخزرج حتى تواعدوا من غد أن يتقاتلوا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم فقام مزعجا ولا زال يبين لهم الوضع حتى هدأوا وتصالحوا وتعانقوا وعلموا أن اليهودي كان مريدا منهم. فأنزل الله عز وجل وأعطته: واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا في مقامنا وذلك في تقسيم غنائم حنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين خص بها المؤلفة قلوبه والفقراء من المهاجرين، ولم يعط الأنصار شيئا سوى رجل أو رجلين، بينما وكانت غنائم كثيرة فأعطاه المؤلفة قلوبهم. فكأن الأنصار وجدوا فنازل يذكرهم وكانوا يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بفضل الأنصار: لولا الهجرة لكنت رجلا امرأة من الأنصار، ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحالكم؟ ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. فالشاهد قالوا: ألم تكونوا رلالا فهلاكم الله به. فالإسلام هو الجامع الوحيد، وهو الرابطة التي ليس بعدها رابطة، ولا أخوة إلا بالإيمان. ومع الأسف إلى الآن لم تلي أمة الإسلام هذا، ولعلهم يقولونه نظرا ولكنه لا يأخذون به عملا. وحينما تفرقوا وحينما ابتعدوا حل بهم محل في مشارق الأرض ومغاربها، بل يعلم الأعداء هذا: إن تطيعوا طريقا من الذين في الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولهذا حينما قضوا على الخلافة العثمانية أول ما نحروا فيها في موضوع القوميات، في موضوع الوطنيات، دعا الأتراك إلى تركيتهم، والعرب إلى عروبتهم، والفرس إلى فرسهم، وهكذا، والهنود إلى هنديتهم، وهكذا. فظهرت علي أنا الأعراب، ولم يكتفوا بهذا، حتى البلد الواحد قطعوا أيضا غربا إربا إربا، حاولوا أن يثيروا فيها هذا بربري وهذا عربي وهذا قبطي وهذا فرعوني وهذا يرجع إلى أصول قديمة جدا كلها جاهلية لم تثمن ولم تغني جوع. فلا اعتصام إلا بالإسلام، ولا قيام للأمة إلا بالإسلام. إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفاظ من النار فأنقذكم منها. قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كنتم الذي أيها الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عشر حضرات، يعني طريقكم طريق الهلاك، وأوشكتم أن تكونوا على أن تقعوا في نار جهنم لولا فضل الله عز وجل ونعمته بأن بعث فيكم هذا النبي فاتبعتموه فأنقذكم الله به، وكنتم على جرح موت من الأرض فأنقذكم به. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آيات ظاهرة لمن تدبر في أسباب الاختلاف وأسباب الاتحاد، في النظر في أحوال الأمم السابقة وكيف صارت أمورهم وإلى أي شيء آلت أحوالهم، وكيف حالكم أنتم قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكذلك النظر في سنة الله عز وجل في خراب الأمم وفساد الدول وانهيارها وانهدام الحضارات، كل ذلك آيات من آيات الله بينها الله عز وجل وأوضح لعلكم تهتدون، يعني فهذه الآية أو هاتان الآيتان من أعظم الآيات التي تبين ما يجب أن يكون عليه المؤمنون من الاتحاد والاعتصام وعدم الانصياع والسماع لأي بوق ولأي دعوة ولأي نعرة مهما أظهر صاحبها أو مدعيها من الإسلام والنظر في مصالح الأمة والنظر في مستقبلها، ولكنه لم يكون للأمة مستقبل ولم يكون للأمة قوة ولن تصل الأمة إلى مرادها إلا بالاعتصام بحبل الله عز وجل. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. ما المراد بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما المراد بحبل الله؟ والثاني في قوله فاصبحتم بنعمته اخوانا، ما المراد بالنعمه؟ قلنا ان المراد بحبل الله هو القران او هو العهود والمواثيق التي اخذها الله عز وجل على المؤمنين وانه لا تعارض بين هذا وهذا. فاصبحتم بنعمته، المراد بالنعمه بنعمه الله عز وجل، يعني انه اي خير يصيب المؤمن او الامه هو بفضل الله وبنعمة الله وبرحمته. فأي شيء يصيب المؤمن من خير فهو بنعمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فالمراد بنعمة الله يعني فضل الله عز وجل ورحمته، فلا بفضله ألف بين القلوب وليس بأي شيء آخر، كما أشار إلى قوله سبحانه لو أنفقت ما في الأرض، هو الذي أيدك بنصره وابن أمين وألف بين قلوبه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله يعني نعمة من الله لكم. يقول كان على الوالدة دم من الحج الماضي 1408، فهل دفعه من هذه الأيام جائز أم لا برغم سفر الوالدة إلى بلدنا وقد اتصلت بها لتوكيل؟ ثم هل إذا أكلت منه أنا وهو عن والدة مائل لأنني اشتريته من مائل خاص جائز أم لا؟ على كل حال نعم، هو الدم يذبح في مكة، فكل هدي أو إطعام كلمة ساكن الحرم ويذبح في الحرم وتذبحه الآن أيضا لأنه في ذمة الوالدة، وما دام أنها وكلتك فالتوكيل صحيح فتذبحه في مكة، لكن توزعه على فقرائها ولا تأكل منه شيء إلا إذا كنت فقيرا محتاجا، أما إذا كنت لست بحاجة فلا تأكل منه. عندما أصلي ركعتين سنة راتبة أو ركعتين نافلة أتذكر أحيانا بعد تكبيرة الإحرام وأحيانا في الركعة الثانية أتذكر أنني أريد الاستخارة على أمر معين، فهل لو أدخلت نية الاستخارة مع النية الأولى كسنة الفجر مثلا يعتبر أمرا مشروعا أم غير مشروع؟ معلوم أن العبادات تتميز بالنيات، فإن من وظائف النية التمييز بين العبادات، فالإنسان يميز بين صيام النافلة وصيام الفريضة وصيام النذر وصيام أسبابي النية، وكذلك النوافل تتميز بالنية، هذه سنة راتبة، هذه تحية المسجد، هذه الطواف، هذه إلى آخره. فما دام أنك دخلت بنية معينة كسنة راتبة وغيرها فلا يبدو لي أنك تصرفها لشيء آخر، لأن صلاة الاستخارة مستقلة، ولهذا قال المسجد الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصلي ركعتين من غير الفريضة، فقوله من غير الفريضة يدل على أن الاستخارة مستقلة بركعتين فتحتاج إلى ذلك، هذا الذي يبدو لي والله أعلم. هذا سؤال لم يتبين لي مراد السائل نتعب أن أقرأه. يقول إنني قد اشتريت بيتا شعبيا قديما وأريد أن أوقفه باسم والدي والدتي، والصيام، وكذلك باسم الفقراء والمساكين. وأنا رجل متزوج وعندي بنت، والزوجة والبنت عندها بيت في مكة، والله سبحانه وتعالى أوصى بوالديه، ونحن ثلاث إخوان، أخوان متزوجان، وكل منهما أنجب أولادا وبنات، وبعض بناتهما متزوجات، وأنا بنتي لم تتزوج، حيث أن الوالدة أوصت فقالت أنتم ثلث مالي. قال الله ما عندي شيء مقصود، فعلك تقابلني إن شاء الله بعد هذا وأشوف ما مراد. إلى خمسة تكملة السؤال في انتباه الورقة، فهل أتقدم يا قاضي وقت الدار أم لا؟ أين هذا السؤال؟ يعني الصفحة الأولى قلت أفيدوني، فهمت أنها انتهت، لكن لما قلت كان الجواب تكملة السؤال على كل حال. إذا أردت أن توقف شيئا من مالك فلك ذلك، والوقت لا شك أنه من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، يسمى وقفا ويسمى حبسا، فإذا شئت فلك ذلك. فأن يكون ذلك أيضا عند القاضي يكون أوثق وأحسن. أما إذا كان أولادك محتاجين وتخشى أنه قد يؤثر هذا على حاجتهم، فإن أولادك حق أن تنظر في أمرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما إذا كان أحوالهم مسددة وأمورهم طيبة فلك أن توقف إن شاء الله، والوقف هو من الصدقات الجارية التي يمتد نفعها إلى ما بعد الممات إن شاء الله. فعلى كل حال وازن بين الأمور، ولك أن توقف ويكون عن طريق القاضي أو شق. هل تنظر الحائض وتقرأ في المصحف؟ وهل تمسكه بقفاز؟ وما حكم ذلك للجنوب؟ الحائض والجنوب لا يقرأون القرآن لا نظرا ولا غيبا، لأنهم منهيون عن هذا، إلا الحائض إذا كانت حافظة للقرآن وخشيت نسيانا، تكون قد خشيت نسيانا، فإنها تنظر فيه، فإنها تقرأ إذا خشيت النسيان. أما إذا لم تخش فإنها لا تقرأ حتى تظهر. أما الجنوب طبعا من الوقت المحدود لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا نظرا ولا حفظا. عبد الجابر أبو بكر إبراهيم محمد سعيد علي ما كنت محمد عبد الله محمد عثمان صالح نجاة موسى صالح علي مجدي علي عبد اللطيف عبد الرب خضر محمد ياسين عمر محمد سيخو أحمد آدم القاضي عمان حسن ستو مرتضى محمد سراج عمر محمد دكتور حسن عمر موسى أحمد حسين أمان علي علو شفا علي علو شفا صالح يعقوب خضر آدم عثمان
محمد عبد الله إبراهيم، إبراهيم نور آدم، الحسين محمد زكري، عمر فضل يحيى، إبراهيم تكسي، عبد الله بكري عمر، أمان لولو، حسن شيخ محمد، محمد رشيد تكسي، جودة عبد الله، أمال هارون صالح، أمال هارون صالح. عمر وحيد، أحمد محمد عبد الله، أحمد محمد عبد الله، عبد القادر إبراهيم غمرة، موسى محمد صديق، آدم محمد عثمان، حسين حسن محمد، محمد ناصر محمد، علي عبد الله موسى، محمد صالح عبد الله، فاروق عبد الله سليمان، خضير ولي، خضير ولي، خضير ولي، حسن عمر موسى، محمد حسين محمد، مرتبة عبد الله ناجو غمرة، عبد الله الحاج سعيد، حجي موسى أحمد، وين عبد الله عمر سعيد، محمد الأمين الصفا، حسن حاج آدم، حسن حاج آدم، محمد سراج عبد الله، ما جيت نصر الله عليك، سعيد علي عمر، سعيد علي عمر، عبد الرحمن عبد الله، عبد الرحمن عبد الله، بدر عبد المنان، غراد غرادة غراد، محمد نور علي، عيسى جمعة داود، محمد علي، محمد علي، لكن هذا لا يكفي، محمد علي وعبد الرحمن عبد الله ينبغي أن يكون يعني إمة قبيلة واسم بلد أو كل واحد سنة محمد علي محمد عبد الله وسلم، ينبغي أن يكون اسم متميز، محمد بهاء، سيدي محمد إسكو، خضر محمد ياسين،